بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ على بركة الله في المجلس الثاني في هذا اليوم، وهو دراسة نواقض الإسلام. وكنا بدأنا في الأسبوع الماضي حول أيضا الجانب تأصيلي لهذا الموضوع، وذكرنا لكم أيضا أن الكلام على نواقض الإسلام ومعنى النواقض هي
المفسدات.
الكلام على نواقض الإسلام في جانبين، الجانب التأصيلي والجانب التطبيقي. وبدأنا في اللقاء السابق حول الجانب التأصيلي، قلنا هناك تمهيد معنى الدين وأقسامه. هذا المبحث الأول، عرفنا ما هو الدين، ما معنى الدين لغة واصطلاحا، وأقسام الأديان، أديان تدعو إلى عبادة الله، وأديان وثنية الشركية. والمبحث الثاني تكلمنا عن الإسلام والشهادتين، وعرفنا ما هو الإسلام، أنه إسلام كوني وإسلام شرعي، وهذا الشرعي إسلام عام وخاص، ومعنى الإسلام الشرعي الخاص. ثم الشهادتان أيضا تحدثنا عنها في ثلاث مسائل. ثم أيضا تحدثنا عن قضية ماذا؟ التلازم بين الشهادتين وفضل كلمة التوحيد وخصائص دين الإسلام. نواصل في هذا اليوم المبحث الثالث، يعني ما سبق مبحثان، الخلاصة الكلام على الدين، والمبحث الثاني الكلام عن الإسلام والشهادتين. المبحث الثالث الإيمان، لأنها يا أخوان هذه الألفاظ مهمة جدا في تأصيل الموضوع. قبل أن ندخل فيما ينقض الإيمان وينقض الإسلام، لابد أن نعرف ما هو الإسلام وما هو الإيمان وما حقيقته وضابطه حتى تدخل على بينة. تمام. المبحث الثالث الإيمان، وفيه مطلبان. المطلب الأول تعريف الإيمان. الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار، وأصل اشتقاقه مأخوذ من الأمن. الأمن يعني طمأنينة النفس، الإنسان الآمن يعني يكون مطمئن، ولهذا يقابل الأمن إيش؟ الخوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وجه الارتباط بين المعنى اللغوي هذا وبين المعنى الشرعي، أن الإيمان الشرعي الإنسان إذا خالطت بشاشة قلبه الإيمان فإنه يحصل له أمن وطمأنينة وسكون. ولهذا الذين فتح الله عليهم، من تذوق حلاوة الإيمان وجد لذة وسعادة لا يجدها غيره. لهذا قال بعضهم العبارة المشهورة، نعم نحن في، نعم قال أولها، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، مع أنهم يعيشون في فقر وحاجة وقلة ذات اليد، ولكنهم يعيشون في نعيم لا يجده أصحاب الغنى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، المعنى الاصطلاحي ما هو الإيمان اصطلاحا؟ اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن أصل الإيمان في القلب، أصل الإيمان وين؟ في القلب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فأصل الإيمان في القلب. ولكن هذه المعرفة القلبية هل تنفع لوحدها؟ لا تنفع، لا تنفع صاحبها إذا لم يتبعها الانقياد، الانقياد بالقول والعمل. فإذا الأصل هنا في القلب، لكن لابد أن يظهر ذلك أثره على أقوال اللسان وأعمال الجوارح، وإلا فإن إبليس أليس كان مصدقا بقلبه مؤمنا بالله؟ هل نفعه؟ أبى واستكبر، لذلك كان من الكافرين. إذن لابد من اعتقاد قلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهذه الثلاثة اجتمعت في الحديث المشهور حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول أو فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الثلاث الأمثلة هي بضع وستون أو بضع وسبعون. ذكر ثلاثة أمثلة، لو تأملنا: لا إله إلا الله هذه قول، وإماطة الأذى عمل أو فعل، والحياء أمر قلبي. فهذه إشارة إلى أنه لا بد من الأمور الثلاثة. المطلب الثاني، عرفنا الآن ما هو الإيمان. المطلب الثاني أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة معروفة. الأول الإيمان بالله، وهو يتضمن أربعة أشياء. كيف تكون مؤمنا بالله؟ حقق أربعة أشياء: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، ويتضمن الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم، وأن نؤمن بما علمنا من أعماله، لأنهم موكلين بأعمال. مثلا جبريل عليه السلام موكل بماذا؟ جبريل موكل بالوحي، الوحي من الله إلى رسله. وميكائيل موكل بالقطر والنبات، القطر يعني المطر، والنبات نبات الأرض. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. نعم. الثالث الإيمان بالكتب، الركن الثالث، ويعني الكتب التي أنزلها الله على رسله. وهذه الكتب الذي نعلمه منها ستة، فنؤمن بها على وجه التعيين: القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلها على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، والزبور الذي آتاه الله داود، وصحف إبراهيم وصحف موسى. وهذه الكتب كلها منسوخة بالقرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني لا يعمل بها شرعا، وإنما العمل والاحتكام إلى القرآن. طيب، الركن الرابع الإيمان بالرسل، والرسل سواء الأنبياء أو الرسل. وما الفرق؟ النبي هو من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من سبقه وأمر بتبليغه، يعني من أوحي إليه بشرع يكون تابعا لشرع من قبله من الرسل ويؤمر بالتبليغ، فهو مأخوذ من الإنباء لأنه يخبر، ومن النبوة التي هي الرفعة لأنه مرتفع أمره وشأنه مرتفع عن الناس. والرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. واضح؟ كلاهما مأمور بالتبليغ، لكن الفرق أن النبي تابع للرسول، والرسول يوحى إليه بشرع جديد. فالرسل أفضل من الأنبياء وأقل عددا، وأقل عددا. ورد في بعض الأحاديث، وإن كان اختلف في الحديث تحسينا وتضعيفا، أن الأنبياء 124,000 والرسل 310 رسولا. كيف نؤمن بالرسل؟ الإيمان بالرسل أن نؤمن بأسماء من علمنا اسمه منهم، ونؤمن بكل خبر أخبروا به، ونؤمن بأنهم صادقون فيما بلغوه من الرسالة. وأما من لم نعرف أسماءهم فنؤمن بهم إجمالا، لأننا نعرف الرسل كلهم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. وقد ذكرت قصص جماعة من الرسل في القرآن. واضح يا أخوان؟ طيب، الرابع الإيمان باليوم الآخر، ومعناها الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت إلى القرار في الجنة أو النار، يعني هذا اليوم الآخر. ما هي حدود اليوم الآخر؟ من خروج الروح إلى القرار الأخير، من هنا إلى هنا، ما بينهما كله اليوم الآخر. فتؤمن بالموت والقبر، فتنة القبر، عذاب القبر ونعيمه، البعث، الحشر والنشر، الموقف والحساب والجزاء والشفاعة والحوض والميزان وإلى آخره، إلى الصراط وما إلى ذلك، حتى القرار الأخير في الجنة أو النار. كل هذا الإيمان باليوم الآخر. الركن السادس الإيمان بالقدر، ويتضمن أربعة أشياء كما نعلم: الإيمان بعلم الله تعالى، والإيمان بكتابته في اللوح المحفوظ، والإيمان بأن ما كل ما يحدث في الكون فهو بمشيئة الله، الإيمان بمشيئة الله النافذة، والرابع الإيمان بأن الله تعالى خلق كل شيء، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نعم، واضح يا أخوان؟ إذن هذا المبحث الثالث وهو الإيمان، المبحث الثالث وهو الإيمان، وعرفنا أو ذكرنا فيه مطلبين: الأول معنى الإيمان، والثاني أركان الإيمان الستة. تمام؟ طيب، هذا هو التمهيد، انتهينا منه. الآن ننتقل إلى الفصل الأول، ننتقل إلى الفصل الأول على بركة الله. الفصل الأول الكفر، والكلام على هذا الأمر الكفر في مباحث. المبحث الأول معنى الكفر، يعني نسمع دائما الكفر والكافرين وكفر ويكفر والتكفير والمكفرات وما إلى ذلك. فما معنى الكفر؟ الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، ومنه قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. هذه الآية مما يخطئ في فهمها الكثير: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ما معنى الكفار؟ الزراع. المزارع كافر، ها؟ مزارع كافر، لكن إيش من لغته؟ كافر من حيث المعنى اللغوي. لماذا؟ لأن المزارع يغطي البذر ويستره في الأرض، يضع البذور في الأرض فيغطيها ويسترها، صحيح؟ فلهذا سمي المزارع إيش؟ كافر، والزراع كفار. هذا المعنى اللغوي، هذا معنى كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار الزراع، وليس الكفار مقابل المؤمنين، ها؟ وأيضا في اللغة يسمى الليل كافر، اللغة العربية الليل من أسمائه الكافر. لماذا؟ لأنه يستر ويغطي الأشياء بظلامه، أليس الليل في ظلام؟ يغطي ويستر ويسمى كافر. ومن هذا قول لبيد بن ربيعة في معلقته، وهي إحدى المعلقات المشهورة، يقول: يعلو طريقة متنه متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. يعلو طريقة متنه متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. ايش معنى في ليلة كفر النجوم غمامها؟ ايوه، يعني غطى النجوم ايش؟ الغمام، وهو السحاب. نعم. ومنه سميت الكفارة بهذا الاسم، كفارات سميت كفارات لأنها تغطي الذنب وتستره. الإنسان إذا فعل ذنب أو كذا قالوا فيه كفارة، وفعل الكفارة سميت كفارة لأنها تستر الذنب. نعم. الحاصل أن الكفر في اللغة معناه الستر والتغطية. أما في الاصطلاح، وهذا المهم عندنا الحقيقة، يعني من يراجع كتابات في هذا يجد أن عبارات العلماء تعددت وتنوعت في بيان معنى الكفر الاصطلاحي الشرعي. ولا أخفيكم أنه يصعب صياغة تعريف جامع مانع للكفر. لماذا؟ لتعدد مناطات الكفر. مناط الكفر الشرعي مناطات متعددة، فلهذا صياغة تعريف يعني نقول جامع مانع قد يكون فيه الشيء، لكن أقرب ما يقال والله أعلم أن يقال الكفر ما يناقض الإيمان من أمور قلبية أو قولية أو عملية. يعني كما أن الإيمان قبل قليل ما قلنا الإيمان يكون اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فكذلك الإيمان يقابله الكفر. الكفر أيضا يكون بالأشياء الثلاثة، يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل، وسيأتي إن شاء الله أمثلة لذلك. وربما يتضح الكفر يعني ينضبط معناه أكثر بالعد، يعني بعد صوره وأنواعه، فمع أنها كثيرة جدا الحقيقة لا تدخل تحت حصر، لكن هي يعني محاولة للجمع، جمع في هذا الضابط. يقال الكفر هو ما يناقض الإيمان من أمور قلبية أو قولية أو عملية. طيب، وأيضا عبر عن الكفر في النصوص الشرعية، عبر عنه بالشرك، وعبر عنه بالظلم، وعبر عنه بالفسق. فمن الأول إطلاق الشرك على الكفر، من شواهد ذلك قوله تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولو نظرنا في فعل هذا الرجل نجد أن فعله من قبيل الكفر، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. هو الآن أنكر ماذا؟ أنكر البعث، قيام الساعة. وهذا كفر ولا شرك؟ كفر. ولهذا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك؟ قال الإمام القرطبي في تفسير الآية يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، قال المعنى يعني أي يا ليتني عرفت نعم الله علي وعرفت أنها كانت بقدرة الله ولم أكفر به، ولم أكفر به. فإذا قوله في الآية يا ليتني لم أشرك بربي أحدا هذا من إطلاق الشرك على الكفر. يعني أحيانا يعبر عن الكفر بماذا؟ بالشرك. وسيأتي الفرق بين الشرك والكفر بعد قليل إن شاء الله. الثاني الظلم، أيضا يعبر عن الكفر بالظلم، ومن شواهد ذلك قوله تعالى لنوح عليه السلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وقومه كانوا كافرين كما قال نوح لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقال تعالى والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، كما أن الظلم يطلق على المعاصي. من شواهد ذلك من يذكر؟ يعني نعم حسن، عن نوح، عن آدم، خبر عن آدم وحواء لما حصل منهما ما حصل من مخالفة أمر الله في الجنة والأكل من الشجرة هبطا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني بالمعصية. وأيضا قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. نعم، فالخلاصة أن الظلم نوعان، ظلم أكبر بمعنى الكفر، وظلم أصغر بمعنى المعاصي. نعم. وأيضا يطلق الفسق على الكفر، ومن شواهد ذلك قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. كما أن الفسق أيضا يطلق على المعاصي في نصوص كثيرة، كما في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فنقول في الفسق كما قلنا في الظلم: الفسق فسقان، فسق أكبر وهو الكفر، وفسق أصغر وهو المعاصي. إذن انتهى بهذا المبحث الأول، وعرفنا معنى الكفر في اللغة والاصطلاح، واضح؟ وعرفنا أيضا أن الكفر يعبر عنه بتعبيرات أخرى، فيعبر عن الكفر بالشرك، ويعبر عن الكفر بالظلم، ويعبر عن الكفر بماذا؟ ثالث، بالفسق. بالفسق، تمام؟ طيب، المبحث الثاني: الفرق بين الكفر وبين الشرك والنفاق. الفرق بين الكفر وبين الشرك والنفاق. أولا نبدأ بالشرك. الشرك في اللغة ما هو؟ هو الاقتران وعدم الانفراد، ومنه الشركة، لأنه اجتمع فيها أكثر من واحد، اجتمع فيها أكثر من واحد. ومن ذلك قول موسى: وأشركه في أمري، أي اجعله معي شريكا، لا أكون منفردا بهذا الأمر. وفي الاصطلاح عرف بتعريفات أيضا متعددة، منها قولهم: الشرك هو أن يجعل أو أن يجعل لله ند فيما يجب له أو يختص به. الخلاصة: الشرك اتخاذ الند والشريك مع الله، وقد يقع الشرك باعتقاد القلب، وقد يقع بقول اللسان، وقد يقع بعمل الجوارح. وتعرفون أيضا أن الشرك قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر، فالأكبر مخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة، وكل منهما جلي وخفي. يعني هناك شرك أكبر جلي، وشرك أكبر خفي، وشرك أصغر جلي، وشرك أصغر خفي. الشرك الأكبر الجلي مثل ماذا؟ مثل السجود للصنم، هذا شرك أكبر جلي. والشرك الأكبر الخفي مثل عقيدة المنافق، فالمنافق يظهر الإسلام ويبطن الشرك إذا كان يعتقد الشريك، ومثل ما يسمونه في التوحيد خوف السر كما تذكرون في كتاب التوحيد. والشرك الأصغر الجلي مثل الحلف بغير الله، والشرك الأصغر الخفي مثل الرياء، تمام؟ طيب، الشاهد الآن المهم: ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ نقول: الكفر أعم من الشرك، والكلام طبعا في الشرك الأكبر. كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني أحدهما أعم مطلقا وهو الكفر، لأن الشرك اتخاذ الشريك مع الله، وهذا ناقض للإيمان يعني كفر، بينما قد يكفر الإنسان من غير اتخاذ شريك، صح؟ مثل من يجحد ربوبية الله، هذا كافر، لكن هل أشرك؟ لا. من يجحد النبوة كذلك، نعم. ويعبر عن الكفر بالشرك كما سبق من باب التعبير بالجزء عن الكل، صحيح؟ ويعبر عن الشرك بالكفر أيضا العكس، مثل قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا الذي اتخذوه هو الشرك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، جعلوا شريك مع الله وسماه كفرا، وهذا واضح، هذا من باب إطلاق الكفر على بعض صوره، تمام؟ يعني يطلق الشرك على الكفر، ويطلق الكفر على الشرك. اتضح يا أخوان العلاقة؟ إذن إذا سمعنا الشرك والكفر، ما العلاقة بينهما؟ أيوة، أيهما أعم؟ الكفر. كل مشرك كافر، وليس كل كافر. طيب، الثاني نختم به: النفاق. والنفاق كما تعلمون نوعان: نفاق اعتقادي وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهذا النفاق الأكبر وهو الذي يخرج من الدين، وهو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني النفاق العملي، ومقصود بهذا النوع عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة، وهذا الوارد في نحو قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ونحو ذلك. طيب، المهم ما هو الفرق بين الكفر والنفاق؟ نقول الكفر أو الكافر والمنافق، المقصود طبعا المنافق، نتكلم عن النفاق الاعتقادي، كلاهما خارج عن الدين، لكن الفرق أن الكافر اعتقد الكفر وأظهره، والمنافق اعتقد الكفر وأبطنه، أظهر إيش؟ الإيمان، وأبطن الكفر. تمام؟ فهذا هو الفرق، كلاهما كافر، لكن الكافر أظهر الكفر والمنافق أبطن الكفر، ولهذا يسمى المنافق فيما بعد يسمى الزندقة، وأصحابه الزنادقة. التاريخ العباسي أحد الخلفاء اشتهر بمحاربة الزنادقة، من هو؟ خليفة المهدي، نعم، وجعل لهم ديوانا. المقصود بالزنادقة والزنديق والزندقة إيش؟ هو هذا المعنى، النفاق الاعتقادي، إظهار هذا الإيمان الإسلام ظاهرا لكن في الباطن العكس النقيض. طيب، أيهما أقبح؟ المنافق أقبح من الكافر، لأنه جمع مع الكفر المخادعة لله ولعباده: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولهذا كانت عقوبتهم أشد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول ابن كثير رحمه الله: يعني يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ، ووصف الكفر بأنه كفر غليظ. والحاصل أيها الإخوة أن هذه الألفاظ التي نقولها ذكرناها ألفاظ شرعية جاءت في الكتاب والسنة، ينبغي العناية بفهم معناها وتمييز الفروق بينها: الإسلام والإيمان والكفر والشرك والنفاق والمسلم والكافر والمنافق، هذه كلها في الكتاب والسنة كثيرة، ولا تستمع لمن
يخلط
أو يعني ينفر ويقول هذا مثلا طرح لا يناسب، وهذا كذا وهذا كذا، وينبغي عدم إثارة مثلا الكلمات هذه، أو يعني يعني نحو ذلك من المعاني، بل هي ألفاظ شرعية، ماذا نفعل؟ هذا القرآن وهذا السنة، نلغيها؟ لو بحثت في القرآن والسنة كم وردت لفظ جذر الكفر، الجذر كفر، تجد مواضع لا تحصى، والشرك والنفاق والإسلام والإيمان. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله له كلام لا بأس أقرأه عليكم لأنه كلام نفيس، ذكر حافظ رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، يقول: هذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. انتهى كلامه. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.